إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ما ذكر مما يخص الصديق أبا بكر رضي الله عنه: باب ذكر ما كان من تفضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلافة أبي بكر وقيامه في الردة. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قبض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وارتد عن الإسلام من ارتد، فقال له عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه حق. والحديث في الصحيحين. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا حداد بن منهال قال حدثنا المبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس التسوية. ومعنى ذلك أنه يأتي إلى الإسناد يروي فيه ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيسقط الضعيف بين الثقتين، ويكون الثقة قد لقي الثقة، فيسوي الإسناد كلهم ثقات. وهذا شر ألوان التدليس، تدليس التسوية، هو الذي قال فيه شعبة: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس، بل قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقال: لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. عن الحسن قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب عن الإسلام إلا أهل المدينة ومكة، فنصب بهم أبو بكر الحرب، فقالوا: فإنا نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ولا نزكي. فمشى عمر والبدريون إلى أبي بكر فقالوا لأبي بكر: دعهم، فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أدوا، أي أدوا زكاة أموالهم. فقال: والله لو منعوني عقالا مما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلتهم عليه. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ثلث شهادة أن لا إله إلا الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والله لا أسأل الناس فوقهن ولا أقصر دونهن. فقال له عمر: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر: فهذا من حقها. فقال عمر: فلما رأيت أبا بكر انشرح صدره لقتالهم رأيت أن الحق في ذلك وفي أن أتبعه. فاتبعته فقاتل من أدبر. قال الحسن رحمه الله: فقاتل من أدبر بمن أقبل، حتى دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها، وبرز رأي أبي بكر على رأيهم، وسموا أهل الردة بمنعهم الزكاة، فقالوا: إنا نزكي ولكن لا ندفعها إليه. فقال: لا والله حتى أخذها كما أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأضعها في مواضعها. هذا الأثر منقطع، وفيه عنعنة المبارك بن فضالة، وهو مدلس يدلس تدليس التسوية. حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مغيرة وهو مدلس وقد عنعنه، عن إبراهيم هو النخعي ولم يسمع من أحد من الصحابة قال: قال عمر رحمه الله: كدنا نكفر في غداة واحدة لولا أن الله تداركنا بأبي بكر الصديق. إسناده منقطع. حدثنا النيسابوري قال حدثنا الميموني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت وكيعا يقول: لولا أبو بكر ذهب الإسلام. إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته في فضائل الصحابة. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: ذهب وكيع رحمه الله في ذلك إلى قيام أبي بكر في الردة، لأن أهل الإسلام صاروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف: طائفة ارتدت، وطائفة ذلت للسلم والهدنة، وتركهم على ما اختاروه من منع الزكاة. وكان أبو بكر رضي الله عنه بنفسه طائفة، فرأى جهادهم ومحاربتهم، فأطاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، ورجعوا إلى رأيه السديد الموفق، فقاتل من عصاه بمن أطاعه، فأعلى الله أمره وأظهر نصره، وجمع شمل الإسلام به، فاستأنف بالإسلام مجدده، فأقام أوده وغسل درنه، وكان رحمة على العالمين. فكان كما قال عمر: كدنا نكفر في غداة والله لولا أن الله تداركنا بأبي بكر الصديق. وكما قال وكيع: لولا أبو بكر ذهب الإسلام. وكما قال إبراهيم النقعي. حدثنا أبو محمد بن الراديان قال حدثنا فتح بن خشرف قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا يوسف بن أصباط قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لو نزل في أبي بكر قرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنزل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا ضعيف لا يثبت. قال الشيخ: وهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله لعباده المؤمنين برسالة محمد بن عبد الله إليهم أن جعل الخليفة من بعده أبا بكر، فقد كان ذلك بحمد الله ومنه، لأن الله سمى الغيث رحمة، فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ويقال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الكتب الأولة المنزلة من السماء أبو بكر كالقطر أينما وقع نفع. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: مثل أبي بكر في الكتاب الأول مثل القطر أينما وقع نفع. إسناده حسن، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته في فضائل الصحابة، وابن عساكر في مختصر تاريخه. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أبو النضر هشام، وحدثنا أبو الحسن أحمد بن يحيى بن عثمان الأدمي قال حدثنا أحمد بن بشر قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول أبو بكر مثل القطر حيثما وقع نفع. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا محمد بن الصباح وهو مجهول قال حدثنا أبو تميلة قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول مثل أبي بكر مثل القطر أينما وقع نفع. قال أبو تميلة فحدثت بهذا الحديث شيخا لنا يقال له عمار بن عمرو فقال سمعت الربيع يقول مثل أبي بكر وعمر مثل القطر أينما وقع نفع وما كان إلا بركة. في الإسناد من هو مجهول فهذا ضعيف لا يثبت. وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن رجل أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة خر لله ساجدا. إسناده ضعيف لجهالة شيخ أبي عون. حدثنا محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو رويط قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرني عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها أي لكسرها. اشرأب النفاق بالمدينة فارتدت العرب فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخضها وغنائها. أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط وأحمد في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. بهذا الأثر ينتهي ما قد وجد من هذا الكتاب الفحل العظيم وهو المعروف بالإبانة الكبرى للإمام ابن بطة رحمه الله رحمة واسعة. ونلحظ في جزء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الإمام المصنف رحمه الله بدأ بسيرة عثمان بن عفان ثم ثنى بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم مر ما كان معنا وما كنا فيه مما يتعلق بالصديق أبي بكر رضي الله عنه. من المعلوم أن كتاب الإبانة فقد منه كثير من أجزائه فنسأل الله أن ييسر للمسلمين تلك الأجزاء الناقصة حتى يكتمل كتاب هذا الإمام رحمه الله. لم يذكر في جزء الصحابة شيئا مفردا برأسه يتعلق بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يجمل، وقد ذكر رحمه الله تعالى ما ذكر مما يتعلق بعثمان وعلي وأبي بكر رضي الله عنهم فلا يجمل أن يخلى المقام من ذكر شيء يتعلق بأمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله، ينتهي نسبه إلى فهر وفهر هو قريش. فأما أزواجه فزينب بنت مضعون ومليكة بنت جرول وأم حكيم بنت الحارث وعاتكة بنت زيد وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وجميلة بنت عاصم وقريبة بنت أبي أمية. وأما أولاده الذكور فزيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض. وأما الإناث فحفصة ورقية وزينب وفاطمة. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقد أخرج ذلك الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه البخاري في الصحيح.
أسلم عمر رضي الله عنه بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة في السنة السادسة من البعثة، ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره، يعني بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي رحم الله فيه مغرز إبرة، فوضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع. قال ابن عباس: وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي. وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أخرج هذا الشيخان في صحيحيهما. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلم. وأما فضائله فهي كثيرة ذائعة مشهورة، وهي أكثر من أن تحصر، وما أكثر ما كتب عن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه، فقد كان نموذجا متفردا رحمه الله ورضي عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقد أخرجه مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا الحديث متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، أي أحد، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا في الصحيحين. وفيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجه. والفج هو الطريق الواسع بين الجبلين. فكان الشيطان يفرق من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ملهما. قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، كذا قال. قال: فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. فوافق ربه تبارك وتعالى في هذه الثلاث. وهذا الأثر عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه في تلك الموافقة أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قتل عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي، فطعنه وهو يصلي الفجر بالناس طعنتين بخنجر مسموم. قال عمر لما عرف قاتله: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي مسلما يحاجني عند الله بسجدة سجدها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضائله كثيرة شهيرة، من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه، وكذا هو عند مسلم في الصحيح، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان من بساتينها، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرته يقول لعمر رضوان الله عليه، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. وأخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله. ويبقى عندنا المعنى، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر ليس من شأن الدنيا، وهو يقول: رأيتني في الجنة بينما أنا نائم. فهذه رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تأمل ماذا يصنع في الرؤية مراعيا ما كان عليه عمر من الغيرة، فيراعي هذا الأمر حتى في المنام صلى الله وسلم وبارك عليه، والنبي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة عن ابن بريدة عن أبيه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر من ذهب مربع، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. وإسناده صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي عقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله ابن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح يعطينا ما كان عليه الأصحاب من الصدق ولا تجمل. هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه على ما في نفسه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لا يتجمل، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم يراجعه فيقول: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. الحب كما هو معلوم شيء لا يملك، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحب وأن يبغض بملكه، فهذا شأن قلبي وهو بيد الله تبارك وتعالى وحده. فالحب والبغض ليس لأحد من الناس، وإنما ذلك شأن جعله الله تبارك وتعالى إليه. كيف تستطيع أن تتحول هذه الأمور التي هي على هذا النحو من الدقة والخفاء، كيف تستطيع أن تحولها إلى أمر تملك زمامه بيده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. هل يملك المرء حب قلبه حتى يصرفه؟ كذا الإيمان، وأنت خبير بأن ذلك الإيمان إذا كان إيمانا صحيحا فإنه يؤثر في الجسد لا في القلب وحده، إنما يؤثر في الجسد، كما في الصحيح عن الرجل الذي كان كافرا، فلما نزل المدينة أتي بحلاب فشرب، ثم أتي بآخر فشرب حتى شرب 7، فلما أصبح أسلم، فأتي بحلاب فشرب، ثم جاء له بثان فلم يتمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يمض إلا سواد الليل، ومع ذلك فهذا الرجل الذي كان يشرب 7 لا يتم الثانية، فما الذي دهاه؟ ما الذي حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وأما الكافر فيأكل في 7 أمعاء. الأمعاء هي الأمعاء، هذا أمر جسدي، ولكن يطوع للإيمان هذا التطويع، ولم يمضي طويل وقت، وإنما كان ذلك بالعشي، فلما كانت الغداء وأتي له باللبن ليشرب على حسب عادته وكان قد أسلم لم يتم الثاني، لأن المؤمن يأكل في معا واحد، وأما الكافر فيأكل في 7 أمعاء. فالإيمان يبدل ويغير في النفس الإنسانية، بل وفي الجسد الإنساني كذلك، كما في هذا الحديث الصحيح: إن المؤمن يأكل في معا واحد، إلى آخر الحديث. فكذلك عمر رضوان الله عليه، لابد من أن يكون الأمر هكذا، أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عندك على محبتك لنفسك، لا يكون إلا ذلك. قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. أخرج البخاري في صحيحه وكذا مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، فقميص إلى الثديين، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر عليه قميص جترة. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فتأمل في دين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك علمه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يخرج في أظفاري، ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أجود الناس، وكان من أجدهم، فكان جادا وكان جوادا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن أسلم قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عمر، فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان شأنه على السواء، فكان حاله مستويا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان جادا لا يهزم، كان جادا غير هازل، وكان يعرف ما يصنع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عبقريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية، حتى روي الناس وضربوا بعطن. قد أول هذا الحديث أي شرحه بعض أهل العلم بالخلافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبا بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، لأن الشأن لم يكن مستقرا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كان يحارب المرتدين ومانع الزكاة حتى استقام الأمر في الجزيرة، ثم بعد ذلك كانت الفتوحات التي كانت في عهده. وأما عمر فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو محدث كما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر كما يقول ولده عبد الله، أو قال ابن الخطاب فيه شك خاردة، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك، وقد وافق ربه تبارك وتعالى في الأمور التي ذكرها، والحديث في الصحيحين. وكان عمر رضوان الله عليه كما مر كان جادا حازما، وكان مستقيما على السوية رضوان الله عليه. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن عبد الله ابن أبي. عبد الله بن أبي هو شيخ المنافقين غير مدافع، وولده عبد الله ابن عبد الله كان رجلا صالحا رضي الله عنه. فلما مات أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه، فأعطاه النبي قميصا وأمره أن يكفنه فيه، فصار قميص خير الناس كفنا لشر الناس. ثم قام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بن الخطاب بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنزل الأمر موافقا لمراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم اتخذ أبا بكر وزيرا يستنصحه، وكذلك اتخذ عمر رضوان الله عليه، وكان لا يغيبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، فكان يلازمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الملازمة لا شك هي من أنفع الأشياء، بل هي أنفع ما يكون لمن كان ملازما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الصديق وكان الفاروق على ما هو معلوم من مكانهما ومقامهما عند الله ثم عند المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. كانت لعمر هيبة، وكان الشيطان يفرق أي يخاف منه. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والحديث متفق على صحته. وقول النسوة أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر عند دراسة أفعال التفضيل في النحو، هذا التفضيل ليس على بابه، لأن التفضيل كما هو معلوم يكون بين مشتركين في أصل، فأنت تقول فلان أقوى من فلان، فهذا عنده قوة وهذا عنده قوة أكبر من التي عند الأول، فلان أطول من فلان، فيشتركان في أصل الصفة. فعندما قلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل أثبتنا أصل الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أفعال التفضيل ها هنا ليس على بابه، فما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من فظاظة ولا غلظة، لأن الله رب العالمين نفى عنه ذلك: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأفعل التفضيل ها هنا ليس على باب. وقد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالغلظة في مواطن، فيقال إنما أمر بالغلظة على الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذه الغلظة لا تكون من طبعه، وإنما تكون هكذا شرعا على من كفر أو نافق. وأما أن يكون من طبعه أن يكون غليظا أو أن يكون فظا فحاشاه، وقد نفى عنه ربه ومولاه مثل هذه الصفات: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. فقول النسوة أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كما مر من أفعل التفضيل الذي ليس على بابه. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما مر كان ذا هيبة، ومع ذلك كان رحيما، فكان يتعاهد الرعية التي ناطها الله تبارك وتعالى بعنقه ويحمل على كتفه الدقيقة والحاجة لامرأة تعاني آلام الطلق وضعا حتى يقوم على شأنها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان حاملا لمسؤولية ما حمله الله إياه وشرفه به من أمر الخلافة وإمرة المؤمنين، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وربه تبارك وتعالى أن يعز الإسلام بعمر، كما في الحديث الصحيح لشواهده، وقد أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان وعبد بن حميد وأحمد في فضائل الصحابة وابن سعد في الطبقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى لا شك فيما هو مفقود من أجزاء هذا الكتاب الجليل، أعني الإبانة الكبرى، قد خص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما يكفي ويشفي، وجمع من فضائله ما جمع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين بوجدان تلك الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب الجليل. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتبيين وشرح وتعليم على كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو الإبانة الكبرى للشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة 87 و300 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله ونعمته وجوده ومنته في مجالس أوله يوم الأربعاء 24 من شهر الله الحرام المحرم سنة 34 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للخامس من شهر ديسمبر سنة 12 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها يوم الاثنين 17 من شهر رجب الأصب سنة 34 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للسابع 27 من شهر مايو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني. وقد كانت تلك المجالس بحول الله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلدان المسلمين من البدع والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.